السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أحبتنا في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة 26 من برنامج نسمات الصائمين، وكما اتفقت مع حضراتكم أننا سنجيب في هذه الحلقات الأربع المتبقية الأسئلة التي وردت إلينا عبر SMS، ونأخذ مشاركتكم عبر اتصالاتكم الهاتفية لتحكون ما تريدون الحكاية فيه. الحقيقة لأني الأسئلة أنا فوجئت أنها كتيرة جدا التي وردت إلى البرنامج، كتير جدا، فعشان كده أنا مش هعمل أي مقدمات في أي حاجة، لكن أنا حاول أجاوب بعضا من هذه الأسئلة. أول سؤال كان عندي، أو يمكن هو آخر سؤال ورد على SMS، أنا مش عارف بالضبط إيه الترتيب، لكن هو ده. الأخوة في الكنترول أعطوني الأسئلة على هذه الصورة: ماذا أفعل إذا قيد الله لي شيطانا قرينا؟ أغيثوني يا إخوتي. طيب حاضر، نغيثك. أولا، الشيطان القرين لا يؤذي الإنسان، الشيطان القرين لا يؤذي الإنسان، يعني قرين الإنسان لا يؤذيه. ولكن إيه اللي يصرف عنك القرين بسرعة؟ طبعا شوية حاجات كتير قوي، منها إن إحنا نواظب على أكل 7 تمرات كل يوم الصبح على الريق بعد رمضان، أو على الفطار في شهر رمضان إذا كنا ما بنعانيش من سكر أو من كلام من هذا القبيل. الحاجة الثانية إن أنا أحافظ على وضوء دائما. الحاجة الثالثة إن أنا أقرأ سورة البقرة، المعوذتين، الإخلاص، آية الكرسي. الحاجات دي مهمة جدا عشان نبدأ. القرين ده ساعات بيشتعل مع النفس، فيبقى النفس والقرين، فبيحصل اشتعال دائم جدا، فالإنسان يحس بكثير من أنواع الأمراض النفسية. لكن احنا بنقول نعمل الكلام ده كله، ناكل 7 تمرات، نبقى على وضوء دائما، نقرأ سورة البقرة، سورة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، سورة الإخلاص، نقرأ آية الكرسي. دايما نبقى على وضوء، ودايما ننام على وضوء، ودايما كل ما ينتقض وضوءنا نتوضأ. وطبعا ده موضوع طويل، لكن ده مختصر إجابة هذا السؤال. السؤال اللي بعده بيقول: شقيقي يقضي مدة عقوبة، هل يجوز عليه الزكاة بحوالة بريدية وستصرف له هناك كالسجائر؟ أرض الرد. طبعا لا يجوز، لا يجوز ان احنا نبعت له على طريق سجائر وبتاع، لان زكاة الفطر اللي طبعا لعل السائل يقصد بذلك زكاة الفطر، وطبعا صدقة الفطر دي بتؤدى على هيئة الحبوب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. اما هنوديه على هيئة سجائر عشان خاطر هو يغير يبدل بالسجارة ياخد بها بدلها حاجة او بتاعه وكلام ده، فهذا لا يجوز على الاطلاق. لكن انا انصحك انك انت تتصدق عليه وتبعت له صدقات بصورة او باخرى، حسب يعني حسب البيئة والوضع اللي هو عايش فيه، ويكون ذلك اولى. السؤال: هل الحج يمحو الذنوب وإن كان منها كبائر؟ أفيدوني أفادكم الله. نعم، الحج ينفي الذنوب وينفي الكبائر، فيها حديث سيدنا عمرو بن العاص في صحيح مسلم لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أشترط؟ فالنبي قال له: تشترط ماذا لما يدخل في الإسلام؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالحج يهدم كل حاجة إذا كان هذا الحج من حلال، وإذا كان هذا الحج مبرور. يعني إيه حج مبرور؟ يعني أن يكون حال العبد بعد عودته من الحج أفضل حالا مما كان عليه قبل. يعني الحال بتاعك يتغير بعد لما ترجع من الحج إلى حال أفضل منه. السؤال اللي بعده بيقول: يا ناس، هل إذا جعلت ملابس نظيفة على ملابس؟ بعض الناس كده يسألون السؤال أكتر من مرة فيحسوا الناس مش متجاوبة معهم، لكن أنا قلت إن أنا هجاوب في آخر 4 أيام. فهو طبعا السائل عمال يسأل الأسئلة دي كتير فمحدش قادر يرد عليه، إحنا قلنا هنرد على الهوا وهنقول الكلام ده في التوقيت ده. بيقول: هل إذا جعلت ملابس نظيفة على ملابس عليها مني، هل تنجس الملابس النظيفة؟ يعني ساعات الإنسان يحدث معه هذا الأمر، فأنا عايز أقول أن المني ليس بنجس، وأن الهدوم لو جت على ملابس فيها هذا المني فإنها لا تنجس على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرك هذا المني ويصلي بثيابه من غير أن يغسلها. هل يقع الطلاق أثناء النفاس؟ هل يقع الطلاق أثناء النفاس؟ نقول له نعم، الطلاق يقع أثناء النفاس. ليه بقى؟ لأن في حاجة اسمها طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلق المرأة وهي ليست بحائط بعد أن تطهر من الحيض. ده اسمه طلاق إيه؟ سني. يعني يطلقها وياخذ اجر على هذا الكلام. الطلاق البدعي ان يطلق امراته في طهر جامعها فيه او يطلقها وهي حائض، هذا يسمى طلاق بدعي، ياثم صاحبه على هذا الطلاق الذي اوقع الطلاق، الرجل ياثم على هذا الطلاق ويقع الطلاق، يعني تحسب عشان تبقى واخدين بالنا. فالطلاق البدعي يقع عند ابن تيميه، هو قال ان الطلاق البدعي لا يقع، وان لو طلق الانسان امراته وهي نفساء او هي حائض فان الطلاق لا يقع، ولكن ما عليه الجمهور ان الطلاق يقع. هذا كلام ابن قدامة في كتابه المغني في كتاب الطلاق، حكى هذا الكلام حتى فصل كامل في الطلاق البدعي، قال يأثم صاحبه ويقع الطلاق، واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، يعني معنى كده أن الطلاق إيه؟ وقع، لكنه لو لم يكن الطلاق وقع ما قال له الرسول راجعها، وإنما قال له أن هذا الطلاق لا يقع، ولكن أمر الرسول له بأن يراجعها دلالة استند إليها ابن قدامة واستند إليها الحنابلة وكثير من الشافعية والمالكية على أن الطلاق يقع في حال الحيض أو النفاس. هل هناك قاسم مشترك بين الخجل والكبر؟ طبعا لا، الخجل اللي هو الحياء، ما فيش قاسم مشترك بين الاثنين. الخجل إن الإنسان يكون عنده حياء، والحياء ده من الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يمر على اثنين إخوان فوجد واحد يعرض أخاه في الحياء، يقول له يعني سيبك بقى من الحياء وسيبك من الخجل بقى وامسح عن نفسك الكلام ده وخلي بالك بقى ورد كده وخليك قوي وخليك جامد والكلام ده كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح دعه فإن الحياء من الإيمان، قال له يعني دعه فإن الحياء من الإيمان. لكن الكبر إن الإنسان يبقى يعني مش عايز يرد، متكبر يبص كده يعني بيبقى قرف كده وبتاع، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني ايه؟ يعني احتقار الناس ودفع الحق، يعني ما يقبل الحق، وهذا نوع من انواع الكبر. طيب ناخد اتصال وبعدين نعاود نرد على هذه الاسئله. ام فاطمه من الجيزه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
ام فاطمه من المنصور، عليكم السلام، اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت سمعت ان يعني عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وان لو جئته بملء الارض خطايا هيغفر لي، بس انا مش عارفه اكفر عن الذنب اللي عملته. انا اجهضت بنتي 6 شهور، اجهضتها عشان معايا بنتين تانيين، وخفت من كلام الناس، واني قاعده في بيت عيله، ومش عارفه اكفر عن الذنب ده ازاي، وانا مش عارفه اعمل ايه عشان ربنا يغفر لي، ودايما الذنب ده قدامي، مش عارفه اعمل ايه.
طيب انا
طيب النهارده ليله القدر، ونفسي ربنا يقبل توبتي،
ربنا يتقبل منك.
ارجوك بالله عليك انك تطمني.
حاضر حاضر حاولك، حاضر حاضر، اتفضلي. طب انا هرد على الاخت ام فاطمه من المنصوره. هو طبعا مسألة الإجهاض دي مسألة طبعا خطيرة جدا، ولازم الإنسان ياخد باله منها. وطبعا حضرتك قلت إن دي 6 شهور، وده طبعا شيء يعني لعله طبعا شيء كبير، لكن الحقيقة إحنا يعني وقعنا في الذنب، يعني خلاص إحنا ارتكبنا الذنب وانتهى الأمر. فهنا الموضوع إن الإنسان لازم يندم على هذا الذنب، ودي من التوبة، شروط التوبة أن يندم الإنسان على فعل الذنب، وأن لا يعزم على عدم العودة أبدا. فحضرتك هذا البكاء دلالة على أن هناك ندم، ودلالة على أن هناك عزم على عدم العودة، أن حضرتك مش هترجعي تاني لهذا الذنب. بس مطلوب منك يعني كثير من الاستغفار، نقعد نستغفر ربنا سبحانه وتعالى كثيرا، وكمان يعني نكثر من الصدقات في الأيام المتبقية القلائل في شهر رمضان، ونكثر من الاستغفار، ونكثر من الذكر، ومن قراءة القرآن، ونلقي بهذا الذنب جانبا، يعني خلاص موضوع مش هيرجع تاني، مش هنقدر نرجع الجنين تاني، مش هنقدر نعمل حاجة تاني. فده تفكر بقى الشيطان دخلك كده وضيع لك المسائل، عشان تقعدي بقى انت تفكري في قصة بقى انك قتلتي نفسي بغير حق وعملتي وسويتي وكلام، كل ده خلاص احنا نركنه على جنب، احنا خلاص وقعنا في الذنب وانتهى الأمر. فعلينا بالاستغفار، وعلينا بالعزم على ألا نعود إلى مثل ذلك الأمر أبدا، وعلينا دايما ان نلتفت الى الله سبحانه وتعالى، لا نلتفت الى الناس ولا الى كلام الناس، يقولوا احنا في بيت عيله عندها 2، عندها 10، عندها 19، مش عايزين نلتفت الكلام ده خالص، احنا عايزين نلتفت لامر الله سبحانه وتعالى، لان من عمل لارضاء الله في سخط الناس ارضى الله وارضى الناس، يعني حتى لو كان الداعي زعل الناس منك ان انت كنت اكملتي، فبرضه ربنا هيرضى عليك والناس هيرضوا عليك. فعموما نعتذر لله سبحانه وتعالى، ونكثر من الاستغفار والصلاه والصدقه، والله سبحانه وتعالى يعفو عنك، وابشري خيرا، وان شاء الله لن يكون الا كل خير. ام محمد من المنصوره، السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ انا هقولي يعني ما تعمليش كذا وانا عملت
ايه. ايه انا مش سامعك كويس، قولي.
قال لي لو اذا خرجت مثلا تبقي طالق، وانا خرجت. هل
قال لك اذا خرجتي تبقي طالق وانت خرجتي؟
شكرا.
عفوا. طبعا اذا خرجت انت طالق ده الطلاق المعلق عند الفقهاء، المعلق اذا خرجت انت طالق فخرجت خلاص وقع الطلاق. طبعا انا عايز اقول بس في اهل الحل والعقد لهم كلام في هذا، في مصر لهم كلام اخر في ذلك الكلام، وقالوا ان يعني كان يلزمه انه يقول الطلاق، يعني قال اذا خرجت فانت طالق، لكنه لم يقسم بالطلاق، فما دام فعل ذلك فهذا الطلاق غير واقع. هذا عند بعض اهل العلم يعني، لكن انا عايز اقول إذا كان مقصده بذلك، إذا كان مقصده بذلك إذا خرجت أنت طالق أراد بذلك اللي هو التحذير والخوف وعدم الخروج والكلام ده كله، فهنا في الحالة دي قال عند بعض أهل العلم لا يقع الطلاق، لكن عندي أن هذا الطلاق واقع لأنه معلق، قال إذا خرجت فأنت طالق وما دمت خرجت فقد وقع يمين الطلاق. يمكنك المعاودة الاتصال بأهل الفتوى في الجامع الأزهر أو في دار الإفتاء لعلهم يردون لك مخرج في هذه المسألة. أنا أكمل التساؤلات دي. بيقول لي ناخد اتصال يا أستاذ هشام. طيب الأخت هبة من اسكندرية. طيب السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك في حضرتك.
والله يا شيخ أنا عندي أسئلة كتير وعايز أسألك يعني فيهم، بس يعني أهمهم إن أنا ضليت كتير قوي في آراء الشيوخ، إن بيقولوا لي مسك القرآن حرام للحائض. فيعني أنا عايزة تفتيني في الموضوع ده.
طيب.
لأن ناس كتير قوي قالوا حرام وناس كتير قوي حلال، وما احناش عارفين بصراحة الحرام من الحلال يعني.
تمام.
وفي حاجة تانية عايز أسألك فيها، أنا زوجي توفاه الله فكان عليه عتق رقبة، فأنا يعني سألت أحد الشيوخ وأدلوني إن أنا يعني أصوم بداله أو أطلع الفدية أنا بداله أو أعمل حاجة.
هو إيه يعني عتق رقبة؟ عشان كان عمل إيه؟
كان عمل حادثة وقتل واحد خطأ يعني.
قتل خطأ يعني.
قتل خطأ. فهو كان يعني بيصوم فتوفاه الله من قبل ما يكمل يعني.
طب استني، القتل الخطأ ده لما حصل وهو راح اصطلح مع الناس ولا لا؟
لا ما اصطلحش مع الناس، عشان الناس كانت بعيدة وكان يعني فيها قتل يعني، لو كان راح كانت قتل.
كده يعني.
فما راحش فاتحكم. طيب. عليه ان هي قتل خطأ وطلع منها.
طيب الحمد لله.
فكان حب ان هو يعني يعمل حاجه.
طيب.
فقالوا له تصوم.
طيب.
فيصوم شهرين متتاليين فربنا توفاه. طيب. قبل ما يعملها.
رحمه الله عليه.
الشيوخ يعني قالوا لي ان انا اصوم بداله او اطلع الفلوس يعني بداله.
طيب.
بس برضو مش عارفه يعني بصراحه حد يفيدني في حاجه زي كده.
طيب هفيد حضرتك ان شاء الله.
في تاني حاجه، انا اسفه ان انا بطول عليك، بس فضل. في يعني حاجه تانية. ان انا عايشه مع والدي، ووالدي على طول يعني يعني فاهم ان كلامه هو اللي صح وكل حاجه هو اللي صح، ودايما يزعق ودايما يتشاكل ومش عايز خالص يعني ان انا اخرج من البيت او حاجه زي كده. فدايما يعني بوجهه يعني للصح وكده، هو مش قابل مني ولا قابل من اي حد تاني، هو فاهم ان كلامه هو اللي صح لدرجه ان هو قطعني، فيبقى كده انا عليا وزر ان انا قطعته ولا ايه؟
حاضر حاضر، هرد على حضرتك حالا
ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ. ماشي. جزاك الله كل الخير يا شيخ.
شوف الاخت هبه، بالنسبه لمس المصحف، هو شوف انا عايز، انا ليه رأي في المساله دي. طبعا الفقهاء اتكلموا في المساله ديك واجازوا ان المراه يجوز لها ان تمس المصحف بحائل، واعتبر بعضهم ان الجلده بتاعه المصحف دي تعتبر حائل، فيجوز للحائض ان تنقل المصحف من مكان لمكان او تحركه من مكان لمكان، فلا باس في ذلك بشرط ان يكون ذلك بحائل، اجازوا ده. انما بقى ان احنا نفتح المصحف ونقرا فيه ونقرا الكلام ده كله، انا عايز اقول بس حاجه مهمه قوي ونطلع بره الخلاف خالص. الله سبحانه وتعالى رفع عن الحائض الصلاه التي لم يرفعها عن احد، لم يرفع الصلاه حتى عن المحارب، حتى عن المجاهد في سبيل الله، حتى عن المريض مرض الموت، حتى اللي هو فايق او فاهم، الله لم يرفع الصلاه عن احد، لكن الله رفع الصلاه عن المراه عند الحيض. فده معناه ان دي رخصه كبيره رخصها الله للمراه وأعطاها للمرأة. وأنا عايز أقول إن المرأة التي تقرأ كل يوم ثلاث أجزاء في القرآن ومواظبة على كده، لو جاءها الحيض وانقطعت عن قراءة القرآن يكتب لها كل يوم ثواب ثلاث أجزاء كانت بتقرأه. ليه؟ لأن ده رخصة رخصها الله له، وعذر ليس لها فيه أدنى مسألة ولا أدنى شيء. فالأولى للمرأة ألا تقرأ القرآن، لأن ربنا في القرآن لا يمسه إلا المطهرون، والمراد بالمطهرون هنا اللي هي الطهارة من الحدث الأكبر، والحيض والنفاس وكذا هذه تسمى من الحدث الأكبر، فلا يجوز قراءة القرآن في هذه الحال. إنما المالكية أجاز أن تقرأ المرأة القرآن وهي حائض بشرط أن يكون ذلك للتعليم والتعلم، يعني إذا كانت بنت لسه في المدرسة بتروح المدرسة بتتعلم على يد الشيخ على كذا، فأجازوا للتعليم والتعلم في بعض المسائل. فأنا عايز أقول إن أولى لك أنك تمسي المصحف بأن تنقليه من مكان إلى مكان بحائل، ولكن لا تحاولي أن تقرأي في المصحف ولا أن تتمتمي بآيات القرآن آيات كاملات، لأن الله يكتب لك الثواب، إنما إلزام الاستغفار والذكر والدعاء. طبعا بالنسبة لجدك الذي توفاه الله رحمة الله عليه، ما دام قد بدأ في الصوم فقد قبل الله منه توبته من القتل الخطأ، ويلزمك أن تتممي عنه الصيام، لأن صيام الكفارات من الفرائض، ومعنى أنه هو من الفريضة، يعني معنى أنه لو الإنسان مات وعليه دين لهذه الكفارات فحق الله أولى بالقضاء، يبقى حضرتك تصومي عنه هذه الأيام. هاخد خالد من قطر وأكمل لك الإجابة يا هبة. السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة، كيف حالك يا شيخ؟
الله يخليك، ازي حضرتك؟
والله نحن نحبك في الله.
جزاك الله خير، احبك الله لزي حبتك.
يا شيخ عندي سؤالين وما نطول عليك، السؤال الأول عن صلاة القيام وصلاة التراويح.
نعم.
يعني بعض الناس يقولون الأفضل تصليها في البيت، وبعض الناس يقولون الأفضل تصليها مع الجماعة.
نعم.
يعني لأن صلاة النوافل يفضلونها أنها تصلى في البيت.
نعم.
ما أعرف وش الأفضل. والشيء الثاني يا شيخ، أنا قريت في أحد الكتب الدينية عن وجود أن أحد الصحابة، ما أدري الصحابة ولا لا، قال أن الأحزاب كنا نقرنها في الطول، يعني في طولها مع البقرة.
أي.
بالإضافة إلى حديث عن عمر أنه كان يقول أن كانت توجد آية في القرآن آية الزنا، الشيخ والشيخة.
أي.
فما أعرف مدى صحته.
طب حاضر، أرد عليك. حاضر،
الله يعطيك العافية.
حاضر، الله يبارك في حضرتك. كامل مع الأخت هبة من اسكندرية. الوالد طبعا انت حضرتك بتقولي ان انت بتوجهي للصح، والنقطة دي غلط جدا وخطر جدا. الانسان لازم يفهم ان ما ينفعش يوجه ابوه او امه، يعني ما ينفعش يبقى عنده في الاداء في الكلام مع الاب والام ما يحسسوش ان هو بيوجهه للصح، ان بيقول له الصح كذا والغلط كذا، لا ده كلام ما يصحش خالص اطلاقا، لازم تاخد بالك من الحتة دي قوي. انما دايما نحسس الاب والام ان كل كلامهم صح مهما كان الحال باي طريقة من الطرق، وان احنا الحاجة الوحيدة اللي احنا نعصيهم فيها ان هم لو طلبوا مننا الشرك بالله أو معصية الله سبحانه وتعالى، ونحاول بصورة أو بأخرى طاعتهم والبر لهم والتودد لهم. وانت بتقولي طبعا ان هو يعني كده قطعك وزعل منك، طبعا عليك وزر كبير بكده، اوعى تحاولي انك انت تزعليه خالص، انت لازم تسترضيه وتبوس على ايده ورجله كله، بحيث ان انت في الاخر توصل انك انت بترضيه وتقول بس انا خايف عليك من ربنا وبتاع، وتقفلي بقى الباب ده خالص وتبداي تسمعي منه واعتبري ان كلامه هو الصواب، ولكن اذا طلب منك معصية فلا تفعليها. هو ده يعني حل الموضوع، لازم نحاول كلام، لان الاب دايما حاسس ان هو فاهم اكتر من ابنه، وده شيء طبعا اساسي وصحيح. اخونا خالد من قطر حيا الله بيقول صلاة القيام في البيت ولا في الجامع؟ انا عايز اقول ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة القيام في المسجد في شهر رمضان 3 مرات، مرة خرج 3 مرات يصلي صلاة القيام في المسجد، فده ضوء اخضر لجواز صلاة القيام في جماعة وفي المسجد. وفي حديث عند ابن ماجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد رجل يصلي بالناس، فقال ما هذا؟ مين ده اللي بيصلي بالناس؟ قالوا هذا أبي بن كعب يصلي بالناس، يعني لأنه يحفظ شيئا من القرآن ومعاه ناس مش حافظين القرآن، فهو يسمعهم آيات القرآن. فسكت النبي واعتبر سكوت النبي إقرار، اعتبر يعني أن ده إقرار. وبناء عليه فإن صلاة القيام في المسجد للذي ليس بحافظ القرآن ولا يعلم قراءة القرآن ويريد أن يصلي فيسمع ويتطلع ويسمع الشيخ والمقرئ وكذا اللي هو الإمام يعني، فإن ذلك أولى له من الصلاة في البيت. أما إذا كان هو حافظ من حفاظ القرآن الكريم ويستطيع أن يقرأ وكذا وله باع في القراءة، فإن الأولى له أن يصلي في البيت ولا بأس، ولا بأس في ذلك. إنما صلاة القيام كونها في المسجد فهي سنة، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات في حياته، مرة وينقطع مرة وينقطع، دلالة على جواز الصلاة بها في المسجد ودلالة على جواز الصلاة بها في البيت. وليس بلازم عليك أن تصليها في المسجد، وليس بلازم عليك أن تصليها في البيت، إنما بلازم عليك ألا تترك صلاة القيام قيام الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. فإذا نحن نحتاج أن يغفر الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لسؤال سورة الأحزاب، أنا ما أدري شيء فيها، يعني أنا ما أعرف إجابة السؤال، ولكن هناك في القرآن في حاجة اسمها ناسخ ومنسوخ، وفي آيات في القرآن نسخت تلاوة وآيات نسخت حكما، آيات نسخت تلاوة يعني لا تتلى، وآيات نسخت حكما. الآيات التي نسخت تلاوة منها الآية دي: الشيخ والشيخات إن زنيا فارجموهما البتة. هذا كلام وارد صحيح، هذه كانت آية ولكنها نسخت تلاوة وبقيت حكما، يعني الحكم بتاعها باقي كما هو. هذه حاجة. الحاجة الثانية، في ناسخ اللي هو تبقى الآية مذكورة في القرآن ولكن نسختها آية أخرى، فدي اسمها نسخت حكما لا تلاوة. معنا اتصال من السعودية، طيب ناخده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك في حضرتك.
والله انا معي سؤال وتعبني جامد.
تفضل.
انا نفسي تعبان في كل الامور. كل ما نجي ننوي على الخير بتجرني على اي شيء مش كويس. والصحبه يعني مش قادر اتخلص انا من الناس اللي حوالي، لا قادر اتخلص امشي على الصح ياخذوني مساله مدد يا عم الشيخ، ومش عارف الحوارات دي، ومش قادر، تعبان تعبان تعبان، مش عارف اعمل ايه، لا قادر نسيب المكان ونمشي، ولا قادر نظل في هذا المكان بهذا الاسلوب اللي حواليا.
يعني عملك ايه؟ ايه طبيعه عملك؟
كل شيء غلط.
ايه طبيعه عملك؟
انا عامل في شغلي في السعوديه في اي شيء يعني.
طيب حاضر،
ماشي، الف شكر. ماشي،
العفو. بالنسبه الأخ خالد من قطر، أنا كنت بقول لك أني عشان تبقى فاهم بس، الناسخ والمنسوخ ده باب كبير قوي، في ناسخ اللي هو نسخ تلاوة وفي نسخ حكما، ولعلي أنا وضحتها لك، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لو راجعت في كتب الناسخ والمنسوخ ستفهم ذلك أيضا أكثر. اتصلنا من السعودية. النفس، شوف، يبدو من سؤالك ومن كلامك أن المشكلة التي أنت واقع فيها ليست من النفس فقط، إنما هي من الخلة، يعني من الأصحاب ومن الأصدقاء. وهنا أنت فورا لازم تقطع الصاحب السوء الذي يدعوك إلى السوء، والذي لا يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، والذي يدعوك إلى المعصية، ينبغي عليك أن تقطعه فورا. هذا الصديق الذي يبحث بك إلى هذا السوء تقطعه فورا، هذا هو الحل. أما بالنسبة لعلاج نفسك، فإن علاج النفس يتأتى بعدة أمور. أولا، تخلو كثيرا، تفرغ قلبك من الكثير من المشاغل ومن المشاكل. الأمر الثاني، أن تغض بصرك، وده مهم جدا جدا. الأمر الثالث، أن تقطع إذا وجدت العادة السرية في حياتك أن تقطعها على الفور، لأن دي حاجات بتعمل اضطراب في النفس. الحاجة الثانية، أنك أنت تلتزم أبدا بقراءة القرآن، يعني تفضل على طول تحاول تلتزم بقراءة القرآن. إن كنت لا تستطيع القراءة أو لا تعرف القراءة فتلتزم بسماع القرآن الكريم. لا تحاول أن تنظر إلى الأشياء التي حرمها الله عبر التلفاز أو غيرها من الوسائل المرئية التي فيها معاصي لله سبحانه وتعالى. لا تحاول بحال من الأحوال أن تتابع هذا الكلام، والله سبحانه وتعالى يوفقك إلى ما فيه الخير والسداد. بيقول تفضل. طيب، معنا اتصال منين؟ اتصال من السعودية، استاذ احمد، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل يا اخي، تفضل.
انا صرفت مبلغ من احد اقاربي، وقال لي في حاسحبه من بنك فعليه فوائد بيكون. قلت له انا مستعد مثلا بالشيء اللي انت هتغرمه انا مستعد بيه. فقال لي انا لح اخسر 400 جنيه، فاسلفني 2000 جنيه وقال لي انا اخسر 400 جنيه. قلت له لا كده ربا. قال لي لا انا حاطط زي نظام وديعة، وال 2000 جنيه هتخسر معايا 400 جنيه. فايه الموقف دلوقتي؟ اديله ال 2000، خدت منه ال 2000 دلوقتي، انا ارجعها له 2000 ولا 2400؟ بس شرط عليه، قلت له هذا ربا. قال لي لا ده مش ربا.
حاضر،
ماشي، جزاك الله خير.
طيب، هو الحقيقة ان احنا اقترضنا 2000 جنيه يبقى نرجع 2000 جنيه، لكنك انت لو ازدت عن المبلغ او هو طلب منك الزيادة على هذا المبلغ فهذا لا يجوز. ولذلك كان الامر في القرآن الكريم ان احنا لما نقترض من حد حاجة نكتب. إذا قال الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فلابد أن نكتب هذا الدين. فكان الأصل أنك تكون كاتب هذا الدين 2000 جنيه وتحدد هذا المبلغ وتكتبه وبعدين ترده إليه كما كتبته. أما الزيادة فإنه لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تضيف له ولو حتى جنيه واحد على هذا المبلغ، لأنه بذلك يصبح ربا. أما هو بقى سحبه من البنك جابه من حتة تانية، دي مشكلته هو. أما أنت ترجع المبلغ كما أخذته منه، والله تعالى أعلى وأعلم. نرجع لأسئلة الـ SMS لحين ما يجينا اتصالاتنا. بيقول لي، بتقول إذا المرأة نفساء وطهرت قبل الأربعين هل تصوم؟ طبعا تصوم. النفساء الطهارة بتاعتها انقطاع الدم، يعني متى ما انقطع الدم على المرأة النفساء التي ولدت يجب عليها أن تصوم، سواء قبل الأربعين أو كذا، لكن الأربعين دي حطوها كمدة اللي هي أقصى مدة للمرأة النفساء. لكن في واحدة بينزل عليها دم النفاس يوم يومين ثلاثة خمسة عشرة، بيتراوح بين هذه الحاجات، بتوصل أقصى حاجة لغاية الأربعين يوم، بعد ذلك تغتسل من الدم وتصلي. لكن إذا انقطع الدم فور ما انقطع الدم ولو بعد يوم واحد، وجب على المرأة أن تصوم وأن تصلي. إذا أسقطت حكمها حكم النفساء، أيوة، لو واحدة سقطت جنينها أو أجهطت الجنين بتاعها فحكمها فعلا حكم النفساء، ما فيش فيه أي نقاش. السؤال: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل واجب علي صلة الرحم إذا كان جميع أقربائي مشركين؟ طبعا يعني يقصد بمشركين يعني كفار، مش مبتدعين بيعملوا حاجة بدعة وهو بيسميهم مشركين. فإذا كانوا هم كفار يعني على غير ملة الدين، على غير ملة الإسلام، فهنا يجب عليك صلتهم ولا يجوز لك أن تقطعهم. والدليل في الصحيح حديث أسماء بنت أبي بكر، قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة، أفأصلها؟ قال نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نعم، يعني تصل أمها. يبقى إذن الشاهد من كده أن احنا نصل إيه أقربائنا حتى ولو كانوا مشركين. في آية في القرآن في سورة الممتحنة ربنا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فناخد بالنا بقى من الايه، من الموضوع ده. يبقى اقربائك مشركين، اصلهم اصلهم، ابرهم ابرهم، تقطعهم لا. خلاص كده. طيب معنا اتصال، منين؟ استاذ محمد.
السلام عليكم.
استاذ محمد من السعوديه، السلام عليكم.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اتفضل. عليكم السلام.
كل عام وحضرتك بخير.
كل سنه وحضرتك طيب. اسمعني من التليفون يا محمد، الله يخليك.
طيب انا من التليفون.
اتفضل.
طيب لو سمعت كنا بنسأل حضرتك عن اسم مولود وكده، عاوزين نعرف حرمته وحله وكده. اسم ملك.
ملك
حلال ولا حرام؟ الله يبارك فيك، بس للسؤال.
طيب حاضر. والله يا أخي أنا ما أستطيع إجابة هذا السؤال لأن سؤال غريب من نوعه علي، لكن هو في حديث لا تستموا بأسماء الملائكة، ولا أظن أن يعني أني هذا رأي يعني، ولكن أنا لست متأكدا من إجابتي، وليست عندي إجابة على هذا السؤال قاطعة. تمام. أعود حديثي على لكن يمكنك إن شاء الله معاودة الاتصال بأهل الفتوى في القناة مرة ثانية في البرامج الأخرى، وممكن لو في إجابة جت بعد ما خلص الحلقة ممكن ننزلها لحضرتك على الاس ام اس. بيقول زوجي، ناخد اتصال حاضر. أستاذ أحمد من السعودية، السلام عليكم. أستاذ أحمد اتفضل. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ أشرف؟
الله يكرمك حبيبي، اتفضل.
كل سنة وحضرتك طيب.
كل سنة وحضرتك طيب.
والله أنا كنت بسأل حضرتك على زكاة الفطر إن شاء الله. أنا طلعتها، أنا يعني أنا عايز أطلعها بالسنة. يعني مش عايز أطلعها فلوس. أطلع قد إيه؟ هل لو هطلع حبوب مثلا زي الرز أو حاجة كده، أطلع مثلا على كل فرد قد إيه؟
تمام.
ماشي شيخ؟
طيب اتفضل حاضر.
ماشي شكرا.
هو احنا بنطلع من غالب قوت البلد، فمن غالب قوت البلد لو قلنا رز،
انا هطلعها في مصر ان شاء الله، يعني انا هطلع طيب. هطلع الحاجه دي في مصر تاني ان شاء الله.
طيب حاضر
ان شاء الله رب العالمين.
طيب حاضر،
شكرا يا شيخ.
عفوا، اتفضل.
السلام عليكم.
طيب خلاص هجاوب السؤال ده ويبقى كده خلاص. طيب هو لو كان هتطلع من غير قوت البلد، في العدس 3 كيلو وربع، وبعد كده الحاجات التانية كل حاجة 2 كيلو ونص، يعني رز، فاصوليا، مكرونة، الحاجات دي كلها يعني 2 كيلو 2 كيلو ونص والكلام ده، لكن العدس بس هو اللي بقى 3 كيلو ونص أو 3 كيلو وربع، دي الدقة اللي احنا بنعملها. فمن غالب قوت البلد نطلع أي حاجة من هذا الموضوع. الزبيب 2 كيلو، فإذا كان زبيب يبقى 2 كيلو 2 كيلو، إذا كان رز يبقى 2 كيلو ونص، إذا كان مكرونة، إذا كان فاصوليا، إذا كان لوبيا، إذا كان فول، أي حاجة من دي تبقى 2 كيلو ونص، ما عدا الزبيب يبقى 2 كيلو، والعدس هيبقى 3 كيلو ربع. الحقيقة الأستاذ هشام النجار مخرجنا العظيم، وطبعا هو معانا في البرنامج من أول الشهر، فهو بيقول ان وقتنا خلص، واحنا طبعا بقى لنا 25 حلقه بنحترم كلامه، اول ما يقول وقت خلص فبنقول وقت خلص على طول وبنقفل الباب، والا ما يخرجناش تاني على الهواء. حتى القاكم في الغد ان شاء الله سبحانه وتعالى، نرد على جميع اسئلتكم، ويسعدنا مشاركتكم في هذه الايام القلائل المتبقيه من شهر رمضان. كل عام وانتم بخير، اسال الله لي ولكم دوام العفو والعافيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.